السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث جملة من المنهيات التي يجب على الإنسان أن يبتعد عنها فيما يتعلق بالكلام. قال هنا: من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال. ما معنى هذا اللفظ؟ بعضهم إذا أراد أن يحلف ماذا يقول؟ إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام، يقول هكذا عن نفسه: إن فعلت الشيء الفلاني فهو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام أو من النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر اللفظ فهو كما قال أنه يكفر بذلك. قال بعض أهل العلم: المراد بهذا اللفظ المبالغة في الزجر والتنفير، المبالغة في الزجر والتنفير، إلا لو كان قصد الإنسان الجحود والكفران وانتقاص النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يكفر بهذا اللفظ. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، فهذا فيه جزاء المنتحر الذي يقتل نفسه. قال: ولعن المؤمن كقتله. لماذا جعل لعن المؤمن كقتله؟ اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: فكأن الإنسان إذا لعن غيره جعله مطرودا عن رحمة الله، ومن كان مطرودا عن رحمة الله فإنه انتقل إلى العدم. من كان مطرودا عن رحمة الله فإنه انتقل إلى العدم، يعني لم يستفد من حياته شيئا، فكأنك قتلت هذا الإنسان. لأن الإنسان إذا أبعد عن رحمة الله عز وجل فهذا كأنه قد مات أو قتل. قال: ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. وهذا أيضا مثله، فمن قال لمسلم يا كافر فكأنك قتلت هذا الإنسان، لأن هذا الإنسان أبعد عن رحمة الله وأبعد عن دخول الجنة، فكأنه أصبح معدوما وصار بمنزلة المفقود عن المسلمين بعد أن كان موجودا فيهم. وهذا طبعا بارك الله فيكم يبين أن هذا الأمر إثمه ووزره عظيم. وليس معناه أن من رمى مؤمنا بكفر فيقام عليه الحد والقصاص، للمقصود فيه الإثم، المقصود فيه الإثم والوزر. عندنا فائدة: ما حكم لعن المعين؟ يقول الإنسان فلان الفلاني هذا، ويشير إلى رجل عليه لعنة الله، هكذا يقول، سواء كان هذا الرجل مسلما أو كان كافرا، سواء كان مسلما أو كان كافرا. قال الحافظ النووي في شرح صحيح مسلم: اتفق العلماء على تحريم اللعن، اتفق العلماء على تحريم اللعن. قال: فإنه في اللغة الإبعاد والطرد، وفي الشرع الإبعاد والطرد من رحمة الله، فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله من لا يعرف حاله وخاتمة أمره. يعني الإنسان إذا لعن غيره وقال فلان الفلاني عليه لعنة الله، كيف تزعم أنه مطرود من رحمة الله وأنت لا تعلم بماذا يختم له، وأنت لا تعلم بماذا يختم له؟ قال: فلهذا قالوا: لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو دابة، إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه، كأبي جهل وإبليس. أما اللعن بالوصف فليس بحرام، كلعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة إلى غير ذلك. معنى كلام الحافظ النووي أن الإنسان إذا لعن بالوصف فإن هذا الأمر لا حرج فيه، فقال لعنة الله على الظالمين، واضح بارك الله فيكم. أما أن تلعن معينا بعينه فإن هذا لا يجوز حتى لو كان كافرا، لأنك لا تدري بماذا يختم له. لذلك ابن كثير أورد، أو بعض أهل العلم تكلم عن بعض الزنادقة فقال عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن مات على ذلك، واضح بارك الله فيكم، لأنك لا تدري بماذا يختم لهذا الإنسان. طيب عندنا فائدة من عقيدة أهل السنة والجماعة، عدم تكفير مرتكب الكبيرة، فإن المسلم لو ارتكب الكبائر والعظائم ما لم تصل هذه العظائم إلى حد الكفر فإنه لا يكفر. لماذا نورد هذه المسألة؟ ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، هذا من دوافعه عند بعض الناس وجود أو وقوع بعض المسلمين في بعض شنائع الذنوب والخطايا والمعاصي، فبعضهم يقول هذا كافر مرتد عن الإسلام، مع أن الأمر الذي فعله ليس بأمر كفري وإنما معصية من كبائر الذنوب. يعني مثلا هو ما سجد لغير الله، ما أهان المصحف، وإنما فعل الفواحش وأتى بالمنكرات، فبعض الناس يقول عن هؤلاء بأنهم قد ارتدوا عن الإسلام وتركوا الإسلام، وهو بهذا العمل وهو بهذا الوصف قد خالف معتقد أهل السنة والجماعة. قال ابن بطة في الإبانة: وقد أجمعت العلماء لا خلاف بينهم أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإسلام بمعصية، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية يقول: إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل من الملة بالكلية كما قالت الخوارج. فالخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة. يعني بعضهم يتحايل على هذا الأمر فيقول فلان الفلاني أو مرتكب الكبيرة لا يكفر، ولكن إصراره على هذه الكبيرة يجعله مستحلا لها، ومستحل الحرام كافر. وهذا طبعا أيضا قول الخوارج، وهذا أيضا قول الخوارج، يعني أرادوا أن يتوصلوا إلى تكفير المسلمين، فقالوا بأن الذي يصر على المعصية هذا لازمه أنه مستحل لهذه الكبيرة، ومعلوم أن مستحل الكبيرة ماذا؟ يكفر ولو لم يفعل هذه الكبيرة. والجواب: طيب هب أن رجلا أصر على كبيرة وقال بأنه محب لله ولكنه مبتلى بهذه المعصية، هل هذا مستحل؟ هو يقول بأنه لا يستحل هذه المعصية، وهذه معصية قد ابتلي بها، فهذا ليس استحلال، فالإصرار على الكبيرة لا يجعل العبد مستحلا لها. لذلك ينتبه أيضا إلى هذه الحيلة التي يحتال بها بعضهم على هذه المسألة. عندنا فائدة: التكفير من غير بينة ولا برهان من علامات أهل البدع. الجرأة على التكفير من غير بينة ولا برهان هذه علامة من علامات أهل البدع، تجد عند بعضهم جرأة طيش في مثل هذه المسائل من دون بينة من دون برهان، فلان كافر تقول له ما دليلك؟ قال أتراجع عن هذا القول. هذه الجرأة هذه من علامات أهل البدع. قال ابن أبي العز الحنفي: فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون، أنهم يخطئون ولا يكفرون. وابن تيمية يقول: من شأن أهل البدع أنهم يبتدعون أقوالا يجعلونها واجبة في الدين، بل يجعلونها من الإيمان الذي لا بد منه، ويكفرون من خالفهم فيها ويستحلون دمه كفعل الخوارج والجهمية والرافضة والمعتزلة وغيرهم. وأما أهل السنة لا يبتدعون قولا ولا يكفرون من اجتهد فأخطأ وإن كان مخالفا لهم مستحلا لدمائهم. يعني الخارجي يستحل دماء أهل السنة، هل أهل السنة يقولون عن هذا الخارج الذي يستحل دماءهم أنه كافر؟ لا، مع هذا البغي العظيم منه لا يكفرونه. قال: كما لم تكفر الصحابة الخوارج مع تكفيرهم لعثمان وعلي ومن والاهما واستحلالهم لدماء المسلمين المخالفين لهم. وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي قال: طاف خارجيان بالبيت فقال أحدهما لصاحبه: لا يدخل الجنة من هذا الخلق غيري وغيرك. فقال له صاحبه: جنة عرضها السماوات والأرض، بنيت لي ولك؟ قال: نعم. قال: هي لك. وترك رأيه. إذا كانت الجنة هذه التي عرضها السماوات والأرض بنيت لي ولك، فتركت هذه الجنة لك، وترك هذا الرأي. ثم أيضا عندنا مسألة، مسائل العلم ودقيق العلم هذه لا توكل لأحد الناس، فكيف بمسائل التكفير؟ مسائل العلم ودقائق العلم هذه لا توكل لأحد الناس، فكيف بمسائل التكفير؟ أذكر أن بعضهم كان جريئا على مسائل الجهاد، سئل عن تشقير النساء للحاجب قال: لا أدري. فقال له بعضهم: عجبا لهذا، يسأل عن تشقير الحاجب فيقول لا أدري، ويخوض في الدماء وعضل المسائل، نسأل الله العفو والعافية. الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن في كتابه مصباح الظلام تكلم عن حال بعض الناس وخوضهم في التكفير، فقال عن مسائل التكفير: لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب، ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب. لذلك إذا رأيت الجاهل يخوض في مثل هذه المسائل فاعلم أن أصوله غير منضبطة، وأنه يتكلم بما لا يعرف وما لا يتقن، نسأل الله العفو والعافية. والانفلات في باب التكفير هذا أمر خطير وأمر عظيم، الانفلات في باب التكفير هذا أمر خطير وأمر عظيم. جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. رواه البخاري ومسلم. طبعا كلامنا عن مسلم يقول عن مسلم آخر أنه كافر، كلامنا عن هذه المسألة. قال شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي: من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت، هذا من أعظم البغي. واضح بارك الله فيكم. حتى لو مات المسلم وهو يشرب الخمر، نعم لا نكفره. حتى لو مات المسلم وهو قد تعاطى المسكرات، نعم هذه معصية، لكننا لا نكفره، فإن التكفير خروج عن الإسلام وإخراج له عن الإسلام، وهذا لا يصح إلا بضوابط شرعية، هذا لا يصح إلا بضوابط شرعية. لذلك شيخ الإسلام تيمية يقول ماذا؟ من ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. الذي يثبت إسلامه بيقين لا يجوز لك أن تشترئ عليه وأن تقول بأن فلان كافر مهما كان جرمه شنيعا قبيحا ما لم يصل إلى الكفر بالله عز وجل. يعني مثلا ربما سمع بعضهم أن بعض النساء، هذا كان سابقا يقع في بعض الأحوال، إذا وضعت المرأة وبجانبها المرأة الأخرى، وضعت الأولى مولودا والثانية مولودا، تبدل بين المواليد، تجعل مولود هذه لهذه ومولود هذه لهذه، وهذا طبعا لا شك أنه إثم شنيع. فبعضهم يقول هذه كافرة عديمة الإيمان، لا يجوز لك مثل هذا، لا يجوز لك مثل هذا، هذه معصية قبيحة شنيعة عظيمة خطيرة، ولكننا لا نملك حق التكفير في مثل هذه الأحوال، فإن هذا الأمر لا يجوز وأمر محرم، هذا الأمر لا يجوز وأمر محرم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، أقسم أن الله لا يغفر لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. رواه مسلم. فائدة من عقيدة أهل السنة والجماعة عدم التكفير بمطلق المعاصي والكبائر، من عقيدة أهل السنة والجماعة عدم التكفير بمطلق المعاصي والكبائر، ولهم على ذلك أدلة. يعني أهل السنة يقولون لو ارتكب المسلم الكبائر فإنه لا يكفر بارتكابه لهذه الكبائر، هو مسلم عاص لله، وقع في الإثم، وقع في ظلم لنفسه، وقع في خطأ، وقع في فواحش، وقع في موبقات، ولكنه لم يكفر ولا يصل إلى درجة الكفر، نسأل الله العفو والعافية. قال ودني قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل الذنوب تحت الكفر تحت المشيئة، أما الكفر فهذا الذنب الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة إليه سبحانه وتعالى. أيضا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال أبو ذر قلت وإن زنى وإن سرق، لاحظ وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق فإن هذا لا يكفر بالله عز وجل، لو كان كافرا ما يدخل الجنة، لو كان كافرا ما يدخل الجنة. وجاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب أقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. ومن عجيب بعضهم أنه يقول إن قول الخوارج بتكفير مرتكب الكبيرة فيه وجاهة وفيه جانب حسن، يقال له أين الجانب الحسن؟ قال هذا يزجر العامة عن مقارفة الكبائر ويشجعهم على تركها. طيب ما لقيت تشجيع العامة على ترك الكبائر إلا بتكفيرهم والعياذ بالله، أتقبل أن يكفر الناس والدك أو والدتك أو إخوانك أو أخواتك؟ وهل يعالج الخطأ بالبغي على الناس وبمجاوزة حدود الله عز وجل؟ وهل المسألة مجرد استحسان عقلي؟ هل مثلا إذا سرق الرجل فإننا نقطع يديه ورجليه؟ هل هذا يجوز بارك الله فيكم؟ لا يجوز، لأنك ستبغي عليه السارق تقطع يده. طيب بعض الناس يقول لا حتى نؤدب هؤلاء كلهم، إن سرق نقطع يديه ورجليه ولسانه، لا يجوز مثل هذا الأمر. قال طيب لو فعلنا مثل هذا الأمر فإننا نزجر السراق، هل نزجرهم بتجاوز أمر الله بالتعدي على حدود الله؟ لا يجوز لنا مثل هذا الأمر، فينتبه لهذا الشيء، ينتبه لهذا الشيء. قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزاني والقاذف والسارق لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجعلهم مرتدين يجب قتلهم، بل القرآن والنقل المتواتر عنه يبين أن هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام، كما ذكر القرآن جلد القاذف والزاني وقطع السارق، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانوا مرتدين ماذا سيفعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقتلهم مباشرة. وهنا فائدة بارك الله فيكم، عدم تكفير مرتكب الكبيرة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. يعني إذا رأيت الرجل يكفر من يرتكب الكبيرة فاعلم أنه مبتدع. لماذا؟ لأنه خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. أحبتي الكرام، أصول أهل السنة والجماعة هذه ما فيها مجاملات، ما فيها محابة. يأتيك رجل عابد فيدعو إلى الخروج على ولي الأمر فتقول هذا قد خالف ماذا؟ أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. مثال آخر من أصول أهل السنة والجماعة، من أصول أهل السنة والجماعة سلامة ألسنتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل وتكلم في مثالب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مبتدع خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. واضح بارك الله فيكم. طيب لو أن رجلا كفر مرتكبي الكبائر فنقول هذا قد خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. قال زهير بن عباد كل من أدركت من المشايخ، أدرك من؟ مالك وسفيان وعيسى بن يونس وفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح، لا يكفرون أحدا بذنب ولا يشهدون لأحد أنه في الجنة وإن لم يعص الله ولا أنه في النار وإن عمل الكبائر. قال ومن خالف هذا، فإنه عندهم مبتدع. إخواني الكرام، من ميزة علماء السلف أن كان عندهم علم وعبادة وبصر بالأهواء. واضح بارك الله فيكم، عندهم دراية بأقوال أهل البدع. لأنك تجد أحيانا بعض الناس عنده علم لكن ضعيف العبادة، تجد بعض الناس عابد ما عنده علم، تجد بعض الناس عنده علم وعبادة. إذا قلت له يا فلان رد على هذا المبتدع، قال هذا يقسي القلب، أو يرد عليه رد هزيل. واضح بارك الله فيكم. أما السلف ما كانوا هكذا، وإنما كانوا على علم وبينة وبصيرة. وجاء يعني عن الإمام أحمد أنه قال أجمع 90 رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وأئمة السلف وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أمورا، وألا نكفر أحدا من أهل التوحيد وإن عملوا الكبائر، وإن عملوا الكبائر. طيب، عندنا مسألة، من خالف أهل السنة والجماعة في هذا الباب؟ خالفهم عدد من الفرق، منهم الخوارج، فإنه مشهور عنهم ومستفيض جدا عندهم، بل يصرحون بهذا بأن مرتكب الكبيرة كافر. وأيضا المعتزلة يرون أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين في الدنيا، يعني لا هو مؤمن ولا هو كافر، أما في الآخرة فإنه كافر مخلد في نار جهنم، فإنه كافر مخلد في نار جهنم. لذلك بعض من يثني على المعتزلة لا يعلم، أو ربما علم ويكتم هذا الأمر، أنه يعرف عنهم تكفير مرتكب الكبائر، يعرف عنهم تكفير مرتكب الكبائر، وهذا مشهور عنهم، بل مشهور عنهم أنهم يغلون في التكفير، أنهم يغلون في التكفير، حتى قيل في ترجمة بعض شيوخ المعتزلة وغلا في التكفير، وغلا في التكفير، حتى قال هم كافرون حتى في قولهم لا إله إلا الله، هم كافرون حتى في قولهم لا إله إلا الله. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فإن قال قائل طيب الآن أنتم تتكلمون عن التكفير والجرأة عليه وغيره، هذه الأمور غير موجودة واندثرت وأصبحت قديمة وغير موجودة. الجواب، هذا كلام من لا يعرف أقاويل أهل البدع ووجودها من الناحية العملية والتنظيرية في واقع أصحاب الغلو والتطرف، فإن عندهم مثل هذه الأقوال. بعضهم يقول هؤلاء الذين يرتكبون الكبائر في بعض المواضع هؤلاء مستحلون لها، فهؤلاء خارجون من الإسلام. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب، دعني أقرأ عليك بعض هذه الأقوال. قال ويدخل في إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة، وهذه المجتمعات لا تدخل في هذا الإطار في كونها مجتمعات مسلمة، لأنها تعتقد بألوهية أحد غير الله، ولا أنها تقدم الشعائر التعبدية لغير الله، ولكنها تدخل في هذا الإطار. يعني لماذا هي غير مسلمة؟ لأنها لا تدين بالعبودية لله وحده في نظام حياتها. كفرهم بماذا؟ بأي مسألة؟ الحاكمية. قال هؤلاء لا يدينون بالعبودية لله وحده في نظام الحياة. قال إن موقف الإسلام من هذه المجتمعات الجاهلية كلها يتحدث في عبارة واحدة، إنه يرفض الاعتراف بإسلامية هذه المجتمعات كلها. هذا تكفير بماذا؟ بالجملة. واضح بارك الله فيكم. ثم أيضا يقول وحين نستعرض وجه الأرض كله اليوم على ضوء هذا التقرير الإلهي لمفهوم الدين والإسلام، لا نرى لهذا الدين وجودا. انظر ماذا يقول، إن هذا الوجود قد توقف منذ أن تخلت آخر مجموعة من المسلمين عن إفراد الله بالحاكمية في حياة البشر، وذلك يوم أن تخلت عن الحكم بشريعته وحدها في كل شؤون الحياة. ويجب أن نقرر هذه الحقيقة الأليمة وأن نجهر بها، وألا نخشى خيبة الأمل التي تحدثها في قلوب الكثيرين الذين يحبون أن يكونوا مسلمين. طيب، هذا تكفير بماذا؟ بالجملة، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية. يوم جاء هذا الدين إلى البشرية كيف كان الناس؟ جاء في الحديث إني خلقت عبادي حنفاء وإنه قد اجتالتهم الشياطين عن دينهم، يعني كفروا بالله عز وجل. فالبشرية في أيام هذا الكاتب قد رجعت إلى البشرية يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، قال لو أني يا فاطمة بنت محمد اشتري نفسك لا أغني عنك من الله شيئا، مثل هذا الحال. قال إلى مثل هذا الموقف الذي كانت فيه يوم تنزل هذا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم جاءها الإسلام مبنيا على قاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله. لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله. لقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان ونكصت عن لا إله إلا الله. هذا تكفير بماذا؟ بالجملة كما يقال، نسأل الله العفو والعافية. قال شوف تسلط على من؟ وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله، يعني حتى يعني هؤلاء الذين يرددون لا إله إلا الله دون أن يدرك مدلولها، ودون أن يعني هذا المدلول وهو يرددها، ودون أن يرفض شرعية الحاكم التي يدعيها العباد لأنفسهم وهو مرادف الألوهية، سواء ادعوها كأفراد أو كتشكيلات تشريعية أو كشعوب. ثم قال إلا أن البشرية عادت إلى الجاهلية وارتدت عن لا إله إلا الله، فأعطت لهؤلاء العباد خصائص الألوهية ولم تعد توحد الله وتخلص له الولاء، نسأل الله العفو والعافية. فمن هذا كتبه موجودة متداولة، فمن هذا الذي يقول بارك الله فيكم إن هذه الأمور قد انقرضت واندثرت وليست موجودة في واقع الناس؟ بل ربما تجد في بعض الأحيان وجود فورة في مسائل التكفير عند شرائح لا يستهان بها من الناس، ومن نظر إلى أحوال بعضهم في بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي وجد جرأة عظيمة جدا من بعضهم على قضايا التكفير، فهؤلاء يذكرون بأن هذا القول هو قول الخوارج، وهذا يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة ويخالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، ونعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. ولا شك ولا ريب أيها الأحبة الأفاضل أن من تجرع على مثل هذه الأشياء يا ويله إن وقف بين يدي الله عز وجل ماذا سيصنع؟ كيف سيجيب إن وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ وبعضهم طبعا يبدأ بتكفير من؟ ليس العصاة، يبدأ بتكفير البداية عنده تكفير أهل العلم الراسخين، قال كل هؤلاء عملاء للسلطان مرتدون عن الإسلام، نسأل الله العفو والعافية. فهؤلاء أهل العلم أجر الله عز وجل لهم الأجور عنده سبحانه وتعالى. ومن يعني العبارات التي لها صلة بالتكفير أنك ما تكاد تدعو إلى أصول أهل السنة والجماعة إلا ويقال لك يا صهيوني، وبعضهم يقول هكذا يا يهودي، واضح بارك الله فيكم. طب هذا إذا ما كان تكفير إيش هذا إذا بارك الله فيكم؟ فلذلك الإنسان ينتبه ويضبط لسانه ويتق الله سبحانه وتعالى، فإنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم قال أنا لا أجعل هؤلاء في حل، إما تابوا أنا ما أجعلهم في حل، لأن هؤلاء عندهم جرأة، ونذكرهم بالنصوص، قال الله قال رسوله. وبعضهم ينتسب للعلم، ألا ما نتكلم عن جهلة وناس أميين وفساق وعصاة ما يضبطون ألسنتهم؟ ربما تجد بعض من ينتسب إلى العلم يقول عن طلبة علم إذا دعوا الناس إلى الكتاب والسنة قال هذا صهيوني، هذا يهودي، هذا أسوأ من اليهود، هكذا يقول بعضهم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك التحذير من هذه الأفكار ومن هذه الانحرافات أمر عظيم، وهذا من الذب عن دين الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتولانا برحمته وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربما يسأل بعضهم هذه الأقوال التي ذكرناها عن التكفير بالجملة قول من؟ سيد قطب. هذا في كتبه موجود بارك الله فيكم، هذه الأقوال موجودة في كتبه، نسأل الله العفو والعافية. طيب أحد عنده سؤال فيما ذكرناه؟ تفضل. جيد، أنا أعيد السؤال. إخوان الكرام، من خالف أصل من أصول أهل السنة والجماعة وإن كان صاحب عبادة وورع وزهد وتقوى يحذر منه. يعني أذكر رجل تكلم على معاوية رضي الله عنه وأرضاه وكفر معاوية، يعني ما قلت تكلم عليه، كفره. فبعضهم قال لا تتكلم عليه، هذا يقوم الليل، إيش دخل هذا بهذا؟ الله يرضى عليك، هذا الكلام لا يقبل. واضح بارك الله فيكم. طيب الخوارج، يذكر عن بعضهم أنه كأن في جبهته ظل في الشات، حافر الشات من شدة العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحقر أحدكم صلاته مع صلاته. أحدكم من؟ صحابة أبو بكر عمر عثمان علي وغيرهم من الصحابة، مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم رغب في قتلهم. واضح بارك الله فيكم. فلذلك وإن كان عابدا، شرع الله عز وجل والحق ما فيه محابات ومجاملة، فلذلك يرد عليهم ويحذر منهم ويبين للناس أن هؤلاء أصحاب شر، نسأل الله العفو والعافية. وإلا مثلا لو قيل بهذا الأمر بعض من يحارب السنة، قالوا لك فلان مات ساجدا، طيب إيش دخل هذا بخطئه وزلته؟ واضح بارك الله فيكم. فلذلك ينتبه. يعني من لطيف قول بعضهم، أحد الإخوة كنت في مجلس معه، فقال لو أحدهم فلان تتكلمون عليه دفن في البقيع، قال طيب عبد الله بن أبي بن سلول وين دفن؟ الله يرضى عليك. فانقطع. واضح بارك الله فيك. يعني إذا جئنا إلى هذا، يعني هذا ليس بضابط، والعبرة بلزوم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فإن السلف كانوا يذكرون جماعة من المبتدعة وعباد وزهاد، والحسن بن صالح هذا الذي حذر منه سفيان الثوري كان على عبادة عظيمة جدا، وقال عنه سفيان الثوري خشوع النفاق، هكذا يقولون. فلذلك لا كبير في الحق ويحذر من أمثال هؤلاء، نسأل الله العفو والعافية. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.